دي الوقفة. ننتقل منها للوقفة الثانية، وأنا أميل لاتهام النفس قبل اتهام الآخرين حتى في سماع المشاكل ونحو ذلك. يا ليتنا ننصف. الباب الذي سنتكلم فيه في الفقه، في الملخص الفقهي، باب في أحكام الجنائز، باب في أحكام فقبل الدخول في الموضوع نمهد باتهام النفس كما ذكرنا، ولأن الإخوة اعتادوا في المساجد ولافتات اليوم وأشياء طيبة بتطبع، وأحيانا يقولون إذا تخلف أخوك عن صلاة الفجر كبر عليه أربعا، بمعنى تعده في الموتى، تعده قد يكون معذور. أي والله أنت ما أحسنت الظن به، أنت ما أحسنت إليه، أنت أسأت الظن، ضيعت حق، لأنه فعلا مات، لأن الأخ فعلا مات اللي أنت حتتهكم به وكبر عليه أربعا ونحو ذلك، ده أنت قصرت في حقه، كان الواجب عليك أن تتعاهد. فإن قصرت أسكت، أسكت، لا داعي للكلام، لا داعي للكلام إلا إن تحققت تفريطا في طاعة الله، وانظر كيف تعينه على الطاعات وعلى القربات. وهذا من حق المسلم على المسلم، بمعنى أن نشيع جنازته، أن نشهد جنازته، هذا حق للمسلم على المسلم. والحقوق أحيانا تتكاثر لا بأس، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، تأتي العزائم. ويا ليتنا أحيانا البعض بيتعلن، وأنا مشغول، وأنا أصل مش فاضي النهاردة أزور فلان، وبكرة أشهد جنازة علان، وده مريض، لأن في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قبل أن ندخل في الموضوع، وقدوة طيبة. توزيع للمهام، توزيع، عندنا جيوش متدينين في كل حي، لا أقول في كل بلد، لا أبدا، في كل شارع، كل حارة تجد متدينين ملتزمين أعداد كبيرة جدا. فيا ليتنا، يا ليت لو واحد في كل حارة مثلا أو حي ينهض بمهمة العلاقات العامة، ما هو أشبه بالعلاقات العامة، ما هو أشبه المحل المتر في مترين عامل له علاقات عامة دلوقتي، وقليل ما كان عامل له سكرتير واستشاري وهو متر في مترين، واقع أمر، واقع. طب ما بالك بدعوة نريد أن ننهض بالمهمات، إيه المانع أن أنا تكون مهمتي افتقاد الإخوة، مين المرض حتى أنبه بقية الإخوة أنه فلان مريض، فلان مات، الجنازة الساعة كذا في المكان الفلاني، فلان مثلا ألم به كذا وكذا مثلا، علاقة عامة، ودي دخلة في معنى الأخوة، ودي صورة من صور الدعوة، صورة وتكميل للصورة، وخصوصا مع كثرة التعلل. ما هو كلنا عندنا بوزارة دلوقت، أو كلنا وكأننا أصحاب وزارات مشغولين بنغرق في شبر مية، واقع الأمر، اللي بيشتغل ويتكذب ومهمته دعوة والخلاص، هي مهمته هيفتح الكتاب ويقفل الكتاب، ومش ممكن لا تشوفه في جنازة ولا في فرح ولا غيره. ليه؟ لأنه أصل بيدي درس. مشكلة، مشكلة، دي مشكلة. فنحتاج كما ذكرنا، وإلا فواحد مرض لو ما عدناهوش في مرضه ده ممكن يعاني الشيطان على نفسه. أي والله، على الأفراح، ما بعض الأفراح لا يؤم أو يؤم عدد كبير من الإخوة، وفرح تاني تدخل ما تجد إلى نفسك، ده عليه بالمشاركة، بالمواساة مطلوب. ده أنا قبل أن أذهب للمشهور لابد أن أذهب أنا للمغمور، ده من تمام الأخوة، نظرات شرعية. وإلا فالبعض مدفوع بلوثة مادية للأسف الشديد، مغلفة، مغلفة بمعاني إيمانية. قال والله ما أنا برضو رايح الفرح، هو فرح أخ، فرح أخ أواسيه. طب ما ده أنت عارف كل الناس هتكون عنده، طب ما تروح لفرح الأخ برضو اللي هو ما فيش حد هيروح له، ما تروح له، تكثر سواد المطيعين، تستدخل الفرحة عشان ما نبقاش فتنة لنفسي. نعود للموضوع مرة ثانية، ده في أحكام الجنائز. يقول شريعتنا ولله الحمد كاملة، شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز. من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، إلى دفن الميت في قبره من عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. مسائل كثيرة جدا، أحكام شرعية وردت في الكتاب والسنة، وردت فالشريعة ما تقتصر على الإنسان حال حياته لا وبعد مماته. والكلام في مثل هذه الأحكام ما ينتقص به المخلوق. وأحيانا لو تكلمنا في أحكام الجنائز البعض قد يتهم ويقول الله أنتوا بتقدروا برضو فرحتنا، وبعدين أنت عايز الحالة هو لعب؟ طب مات نتكلم في أحكام القبور والموت والآخرة، لابد من وعظ وتذكير ندور مع إسلامنا حيث دار، وخصوصا إذا صارت الحياة أشبه بملعب كبير. ملعب كده البعض يقول لي والله اللي انت عارف إحنا شأننا شأن الممثلين على خشبة المسرح، كل واحد له مهمة ودور بيأديه وبعد حين يسدل الستار، يسدل وكأن الكل ممثل بيأدي دور. الدور ده خلاص أوشك على الانتهاء، لا ده الدور ده لسه في البداية، ما فيش إشكال، دور بتأديه وحترعن أو الستار حيسدل. فالدنيا أشبه بمع محتاج أنت الوعظ وتذكير، خصوصا إذا ما كان صارت الحياة جمع للقروش فرحة وبهجة بالرقصة والأغنية والتمثيلية والمسرحية. ده أنت محتاج لمن يذكرك بالله واليوم الآخر، إن المرجع والمآب إلى الله حتى تستعد للقاء الله. صليت ولا ما صليت؟ ما كنتش صليت أم صلي، الموت قريب، الموت قريب، وأحكام شرعية يعبئة يتقى ربنا جل وعلا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، في الجنائز وغير الجنائز هو أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين. والعيادة دي فيها تذكير، فيها تذكير، بل حتى لو دفن الميت وصياح ونحيب ده احنا هنأذي الميت، هتضر إذا لم يوصي هو. انظر في أحكام شرعية، الله ما هيبقى هم حال الحياة وبعد الوفاة ويا سبع ويا جمل ولطم خدود ولا هيؤذى الميت في قبره، فمحتاجين لوعظ وتزكير. امتنعوا عنده وهو يعظ ويكتب الوصية، عليه ديون له عقوق، والبعض أشبه ببير يا أخوي، كاتم سره حتى عن زوجة وأب وولد، الأب ما يعرفش راتبه، أسرار حربية عند البشر، أسرار حربية عند البشر، ما كاد يبوح بمعنى الله. طب أنت ممكن تمد الوقت، تضيع الحقوق، مشكلة، قول حتى للبعض ممن تثق فيه إن ليك كذا عليك كذا، بدل ما تضيع الحقوق ورثة وغير ورثة، سر بير مكنون. فلما تضيع الحقوق تبقى أنت راجل طيب وصالح، لك أجر، عليك وزن، أنت عليك وزن لأنك ضيعت هذه الحقوق. يقول: وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد أو يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ده. معنى الأخوة الإيمانية قصر على الإنسان على الحياة، يموت تنسى أولاده، ده سورة أقرب للنفاق، أقرب للنفاق. مسائل إيمانية كلها خاضعة لشرع الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يسن الإكثار من ذكر الموت حتى وإن لم يرغب في ذلك أهل الله والفجور. ما يقول لك دول أصحاب الكتب الصفرة، دول دايما يتكلموا في القبور، ده عايزك تكلمه في الرأس، ده أول مباراة وشفت أحرز الهدف إزاي، وتبقى الحياة كلها في أحرز الهدف ورقص وغناء وشغل مضيعة، حياة كلها ضياع، حياة كلها لعب، كلها لعب، ما تصفو على شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غيره. وإلا فيعني إنما الأحمر بالخواتيم تفرق. وهو ما أنا بقول لك البنت نايمة على السيارة في الشوارع وممكن السيارة تقف فجأة، هتبص تلاقي البنت دي تحت العجل على طول، خطة واحدة، وبين واحد هيموت في سبيل الله في قتال الكفار، تفرق كما بين السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، رواه الخمسة بأسانيد صحيحة وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهذه اللذات هو الموت، ونحن ننقاد لهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى وإن خالفته الدنيا نظل نذكر بالموت والقبور والآخرة. وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فقد استحيا، هذا الحديث حسن، يقول من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. بمعنى أن المسألة ليست مجرد كلمة أنا عندي حياء، لا، الحياء هذه هي صورته. إذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يصبر، ودائما لما يتكلم العلماء في أحكام الجنائز يمهدون ويقدمون بالأحوال المرضية وما ينبغي فيها، وكأن المرض نذير، مقدمة للموت. يعني لما ينزل بإنسان، ده احنا كنا وإحنا بندرس وذكرت لكم الأستاذ الدكتور وخصوصا في أيام الامتحان يعمل مفاجأة للطلبة، إيه هي مضاعفات الإنفلونزا؟ لازم تقول له يموت. الإنفلونزا العادية دي إيه مضاعفات؟ لازم تقول له يموت. لو ما قلتلوش يموت بالإنفلونزا يبقى أنت طالب فاشل، ما تصلحش تبقى دكتور. شفت إزاي؟ فالمرض نذير، ينزل بالإنسان يتأهب يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا أصيب بمرض علي أن يصبر ويحتسب ولا يجزع، ولا يسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه، لا مانع، هذا ليس من التشكي المذموم لا أبدا، زي ما يخبر الإنسان بمرضه لطبيب ما لا جزع ولا بيخبر، عشان يعرف الطبيب يقوم يوصف له الحباية دي والحقنة دي، لازم يتكلم. لا أحيانا البعض يروح للدكتور يقول له ما أنت عارف حط السماعة وحتعرف، لا يا أخوة الدكتور حيحط السماعة ومش حيعرف برضه، لازم أنت تقول له. أنت واخد بالك البعض من ده دكتور فاكر أنه هو يقول له حط السماعة وأنت حتعرف اللي فيا، لا يا أخوة حيحط السماعة ومش حيعرف، قول له أنت بتشكو من إيه والسماعة دي بتكمل عند الدكتور التشخيص. لازم يسمع ويسمع حاجات كتيرة ويبص ويحط سماعة ويقيس الضغط عشان يعرف يشخص، عشان إنما ما انت عارف حالتي وانت لما تحط السماعة تعرف اللي فيا مش هيعرف حاجة لو ما اتكلمتش، ونادر ان هو يعرف، نادر ان هو يعرف. فالحاصل لا مانع من الإخبار بالعلة ونوع المرض مع الرضا بقضاء الله والشكوى إلى الله تعالى. وطبعا الشكوى لله يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، تفترق عن شكوى المخلوقين بلا داعي وعلى جهة التصاعد مذمومة. تشكو الرحيم للذي لا يرحمه، دعا مريض حيشكو لمريض، وميت حيشكو الميت، والكل ضعيف وكل من فوق التراب ترابه، ما فيش ما يصحش، ربنا هو الرحيم بخلقه سبحانه. والابتلاء والمرض بالنسبة للمؤمن رحمة وبالكافر نقمة، يطلب الشفاء منه، وطلب الشفاء من الله لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب صلوات الله وسلامه عليه نادى ربه وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قرب به الوجوب، لا هو سنة التداوي، سنة النبي صلى الله عليه، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فقد جاءت الأحاديث بإثبات، والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تشرع وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فدل ذلك على أن التداوي ليس بواجب. لماذا؟ خير، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. فقالت إذن أصبر، إذن أصبر. فاستدل بذلك أهل العلم على أن التداوي ليس بواجب، ليس بواجب. جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب، أنا كلمت على حتى مسألة موت الجزع والأجهزة الحديثة ورفع أجهزة الإنعاش، وكل يوم أسئلة، كل يوم ألاقي أسئلة من المستشفيات، ودلوقتي واحنا في المستشفى وحيرفع أجهزة الإنعاش وهو ميت وهو كذا، نرفع الجهاز ولا نسيبه، وبندفع كل يوم مش عارف كم ألف، وأشياء بهذه الكيفية. فالتداوي في أصل وضعه لابد من رد المسائل لأصولها، من رد المسائل لأصولها. الحاصل العلاقة وثيقة بالأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. إنسان حال الجوع بيأكل، العطش بيشرب، مريض حتى ده بيأخذ بالأسباب. وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. فالإنسان يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر لله، ما يقولش للدكتور ده انت بإيدك الشفاء، لا ده الشفاء بيد الله وحده، وإذا مريضت فهو يشفيه. طبيب ده مات المداوى والمداوى، ده الطبيب عايز اللي يشفيه، ده الطبيب موضع ضعف كبير جدا، مرات الضعف لابد وان ترتسم على الطبيب قبل المريض. خاب المريض يقف مبهوت، ايه اللي بيحدث ده، استنفد كل شيء، خل ما باليد عيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز التدوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعة: إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء، ولا تتداوى بحرام، الغاية لا تبرر الوسيلة. ما حل البعض بيذهب للمشعوذ يقول له اذبح للجن بنتك مصروعة، اذبح للجن وهو حيسيبها، ما يجوزش، الغاية لا تبرر الوسيلة. هتداوى بخمر، ما يجوزش، إلا غصة وقفت في الحلق لا تندفع إلا بالخمر، ما فيش مية، في شيء مباح يدفع الغصب وخفنا عليه الموت، يشرب القطر الذي يدفع الهلكة عن نفسه. الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وتقدر بقدرها. فقل لكل داء دواء ولا تداووا بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء. الحشيش أشد من الخمر، والبعض كثرة، ولذلك انتم مدعوين للنهوض بالدعوة لتبصير الناس بما جاهلوه. ده الأمور البسيطة اللي تعلمتها الناس أحوج ما يكونون إليها، قطاع بيتعاطى الحشيش ويتوهم ان هو شيء مباح، ده شيء عادي، ما تعطاش هو حرام، تخيل. والحشيش أشد حرمة من الخمر، وأشد أذى من الخمر، وأشد أذى من الخمر. فلابد من تبصير الدنيا بما جاهلته من دين الله تبارك وتعالى. أحيانا حتى الدكاترة قد يسارع بإعطاء مخدرات وغير مخدرات ونحو ذلك، تسكين الألم. المسألة عايزة نظر، عايزة ضبط، عايزة ليه هتداوي المرض بمرض انت ممكن تنقله المرض أشد. ولذلك كثرة من المرضى ينتقل من المرض للإدمان. ليه؟ لأنه كان بيتعاطى مخدرات، كان بيتعاطى مخدرات. كذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء. من أمثلة ذلك ما حل بعض حط خمسة وخميسة مثلا على باب البيت، حدوة حصان، نجمة بحر لدفع العين والدفع كذا. أحيانا البعض كان بيلبس خرز، الحزازة وما الحزازة اللي البعض كان بيلبسها، أشياء زرقة، أشياء مش عارف، ده كل ده لا يجوز في دين الله. خيوط الشباب لابسينها وتبقى موضة لا يصح. وأحيانا البعض غبي أغمى من الغباء يقول لهم ده حتى فيه موجات أصل كهرباء مغناطيسي. يا سلام على الاكتشافات، اكتشافات وكأن قال فيه موجات كهرباء مغناطيسية في الحديدة وفي الحاجات اللي بيلبسوها، ده لا يصح ارتداء، لا يجوز ارتداء على مثل هذا. إن كان في أوراق في وقت من الأوقات كنت بشوفها أيام ما كان ربع جنيه له قيمة، كان بتتباع ورقة كبيرة كده فيها ربع جنيه، تبص مرسوم فيها حية وشوية تصاوير وعصافير وطلاسم مكتوبة، وكان بتوزع لا يصح تعطيه ولا الأخذ بما فيها، فيها أشياء مجهولة، وبالتالي لا يصح حتى وإن كانت هتحبب الزوج في الزوجة. الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة لابد أن تكون مشروعة، والغاية تكون محمودة، والغاية تكون محمودة. كان في ألفاظ البعض بيردد يقول لك أشتات وأشتوت وطلاسم وأشياء ما أو أعجمية ما ينطق بها، ما ينطق بها. فالحصر كل هذه الأشياء التي تنافي العقيدة ما تصلح في ده البعض، خصوصا في محيط النساء، ممكن تروح الكنيسة يوصف لها الأسيس وأنه أصل بيداوي وأصل بيعمل كذا وبيعالج الصرع، ما يحل هذا، لا يجوز، ساعة يضيع دينه حتى لفقدان دنيا، حتى لو افتقد الدنيا ما يصح، هذا لا يجوز. مسائل كثيرة واقعة كما ذكرنا في حياتنا وحياة الناس تحتمل التنبيه. ولا صح تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكل ذلك من الشرك أو من وسائل الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين، وأحيانا بعض بينخدع يقول لك ما هو برضه بيردد آيات، حتى لو ما شوف أنا كنت بكلمك على اللي خلطوا عملا صارعه وآخر سيئا، نفس القضية في التداوي. إزاي بيقرأ آيات وبعد ذلك ينادي الجن أو يعلق قلبه بالجن، هو افتل الآيات فعلا، ما يحل هذا، ما يجوز ذهاب إليه. ليه؟ لأن خلط معاني الإيمان بمعاني الشرك، معاني الشرك. لو اقتصر على الآيات البينات لقلنا يجوز، ولكن ده المسألة أنه هو بينادي الجن، بيعلق قلبه بالجن من دون الله في جلب النفع ودفع الضر، لا يحل لا يجوز، حتى وإن قرأ الآيات البينات، حتى وإن قرأ. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. فالتداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، عقيدة المسلم أهم عنده من صحته، بل أهم عنده من الدنيا وما فيها. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقد لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. واحد أي الرقية مشروع؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لم. ولما اشتكى رقاه جبريل وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. ممكن نرقي بفتحة الكتاب، قل هو الله أحد المعوذتين، آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن. من قرأ الآيتين الأواخر من سورة البقرة كفتاة تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذك أو تقول مثلا اللهم، الآيات كثيرة والسور الرقى عديدة بأي شيء مشروع، مش هنترك المباح المشروع ونلجأ للشيء الذي نهينا عنه. يقول ابن القيم ومن أعظم العلاج فعل الخير. انتبهوا للمسألة دي مهمة جدا، والله مش في العلاج فقط، وخصوصا فينا لوثة مادية، فينا لوثة مادية، والبعض قد يسمع الكلام ويتعجب ايه علاقة ما يقوله ابن القيم بالتداوي. لا، ده العلاقة وثيقة جدا. انظر يقول من أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة، دي من أسباب التداوي. أي والله لا هتسمعها من دكتور ولا من أخ ملتزم متدين النهاردة. ليه؟ لو سمعت منه خد الحبة دي، خد الحقنة دي، انت واخد بالك؟ في أحسن الأحوال هيقول لك رقية عمل صالح. لا، ده في أسباب تانية، حتى في الأرزاق. ما هو مش الأرزاق هتتسع كلها بأن أنا سافرت لأوروبا ولقيت عمل الساعة $3، وأصل سافرت للسعودية والدول الخليج ومنابع البترول هناك فاغتنيت أنا. لا، مسألة مش كده، مش كده في كل وقت. أيوه، ده أنت لما تستغفر الله تتسع الأرزاق، ممكن دعوات صالحة تتسع الأرزاق، توكل على الله، بر بالوالدين، مسائل لا تكاد تخطر على البال اليوم، ترك الذنوب والمعاصي هتتسع، وكله دلت عليها الدلائل الشرعية. الجهاد في سبيل الله، الزواج من أسباب ساعة الرزق، مسائل كثيرة. الحج والعمرة من أسباب ساعة الرزق. فالمسألة مش قصر على العمل من 8 لـ2، وأصلنا دلوقتي شغال في شركة استثمارية، لا استثمارية ولا غير استثمارية، لا استثمارية ولا غير استثمارية، ده ممكن تتسع الأرزاق ويبارك فيها وتصفو لصاحبها بالأعمال الصالحة. وإلا في أي قيمة؟ جمع المليون، اصرف المليون في مرض. لا، طب وبعدين ده حتى أخويا ما ده علة المليون أفضل، وقتان أنا بصحتي أخذ لي سكينة وتنتهي المسألة لما أمرض. إنما لا، ده جمع المليون والناس هتحسده، انظر هتطلع ليه يساعده يعني، وهو مسكين مبتلى هيصرف المليون على مرض، على مرض حتى ما فيش صحة، ما فيش، مش قادر يتنفس. فالحاصل كما ذكرنا المعاني الإيمانية سالمة عن كل معارضة في التداوي وغير التداوي. والله الحمد والمنة أبشركم، كانت كلية الطب دي كانت، ما هو كان بشوات، شغل بشوات، الأساتذة قبل الطالبة بشوات، تبص تلاقي الدكتور بيتكلم من طرف أنفه ولابس البرنيطة، برنيطة خواجات في يوم من الأيام، وكله أحوال أجنبية. ده كان لو شاف واحد بيصلي هنظروا ليه شزرا، ده بتصلي؟ أي والله، ده مش ده في الطب، في الطب حال ما كان يخطر على اليوم. ما شاء الله تبارك الله، ادخل أي قسم، أي قسم من الأقسام تشاهد تدين يفوق الخيال. الأستاذ قبل الطالب، ما شاء الله تبارك الله، ما أنا بقول لك طوفان تدين، طوفان الحد وزندقة وعربدة وفجور، طوفان ما تخطئ العين. بس ده ما كانش فيها إلا هو مبارح، الحد والزندقة ما كانش مبارح إلا هو الحد ده، لذا النهاردة زحمه وبعنف شديد طوفان التدين، طوفان. وده اللي أرك الملاحدة والعلمانيين والمستغربين بشدة، ايه ده، واجهزة الرصد في الغرب وامريكان وغير امريكان مستغربين بشدة ازاي ظهر التدين ده. وما فعلا هم لازم كان يصيبهم ذهول، لان ما كانش امبارح الا الالحاد والزندقة. هو كان حد بيصلي ولا يعرف مسجد حتى؟ الستات دول ما كنتش تشوف واحدة بتصلي، مش ممكن، مطحونة في البيت ومش ممكن تصلي. النهارده الفتيات الصغيرات قبل الكبار، ودول ودول اكثر من الرجال في التداوي. ادخل دار تحفيز كلها نساء، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حرص، حرص على ادخل اي كليه، ادخل اي قسم من اقسام الكليات، طب ولا غير طب، تشاهد ايديه مخ واعصاب، لا ده صدريه لا ده بطنه، لا تبص تلاقي ايده كلهم متدينين ما شاء الله. ما زي ده هقول لك لاعيب الكره، دول بيلعبوا، الاولاد كلهم فعلا بيصلوا، كلهم بيصلوا، ده واقع الامر. وحتى المدرب وكانهم ضبطوه متلبس، قال انا ما بدخلش واحد الفريق الا يكون بيصلي، فضبطوه متلبس وهاجت سائره الحلمنيين عليه حتى في اللعب، ده حتى في اللعب اللي احنا لينا عتب كبير عليه. فالحاصل ان معاني الايمان هذه سالمة على المعارضة حتى في العلاج وفي التداوي.